بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا في الحلقة الماضية أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معصومون عن الكبائر والصغائر، بل عن المكروهات. وأما ما يفعلونه من المكروهات على سبيل البيان فإنه واجب عليهم ويثابون عليه. وبناء على ذلك فإنه يجب علينا أن نتأسى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعه، اتباعا لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله جل ذكره: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإننا نتبعه ونحن مطمئنون إلى أن أفعاله لا تصدر إلا عن طاعة. ولكن هل الاتباع واجب في كل فعل يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعند ذلك نقول: الأكل واجب اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأكل، وكذلك الشرب وقضاء الحاجة والوطر، أم أن الأفعال تختلف؟ فبعضها نفعله تأسيا وبعضها نفعله جبلة ورغبة. والجواب على هذا أن الأفعال تختلف، فبعضها يفعله عليه السلام للتشريع والتأسي، وبعضها يفعله بمقتضى الجبلة. ولذلك قسم الأصوليون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقسام الآتية: أولا الأفعال الجبلية، وهي الأفعال التي تقتضيها الجبلة البشرية من القيام والقعود والنوم والطعام والشراب والحركة وقضاء الحاجة وغير ذلك من الأمور التي لا تتعلق بالعبادة. ففعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أكثر من إباحتها عند الجمهور، ومن ذهب إلى أنها مندوبة فقد أبعد. وما يروى من تأسي عبد الله بن عمر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته ليس لأنها مندوبة، ولكن لمحبته لرسول الله وشدة تأسيه به. ثانيا هيئات الفعل الجبلي، فما ذكرناه في الفقرة السابقة إنما هو للفعل الجبلي من حيث هو مجردا عن الهيئة. فإذا واظب صلى الله عليه وسلم على فعل جبلي على هيئة مخصوصة كشربه ثلاثة وأكله على الأرض ونومه على جنبه الأيمن وغير ذلك مما لم يرد فيه أمر ولا نهي، فمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه على هذه الهيئة يدل على الندب لهذه الهيئة. وقيل لا يدل، وإنما هو من دواعي الجبلة، إلا أن الجميع يقطعون بأن أفعاله هذه قطعا هي في ذروة الكمال، وأن التأسي بها محمود سواء أكان مندوبا أم لا. ثالثا فعله صلى الله عليه وسلم الذي تردد بين الجبلة والشرع، وذلك كذهابه صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر، وكحجه صلى الله عليه وسلم راكبا. فإن الظاهر أنه ما فعل هذا إلا لكونه مطلوبا شرعا، إلا أن الجبلة أيضا تقتضيه، فالجبلة تقتضي الركوب وترغب في التغيير. والظاهر من نصوص فقهائنا ترجيحهم لجانب الندب على جانب الإباحة، إذ نصوا على استحباب الذهاب لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر. رابعا الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم، والمراد به الفعل الذي اختص به عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأمته مشاركته فيه، وذلك كزيادته في النكاح على أربع، ووصاله في الصيام، وزواجه بالهبة، وغير ذلك من الأمور. فهذه الأفعال الخاصة به لا يجوز لنا الاقتداء بها على أي وجه كانت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مباحة أو واجبة. والأصل فيما خطب به صلى الله عليه وسلم خطابا خاصا، كقوله تعالى يا أيها المزمل، وقوله يا أيها النبي، الأصل فيما خطب به كذلك أننا لا ندخل فيه ولا نشاركه به حتى يدل الدليل على ذلك، على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. خامسا، فعله البياني. فإننا عرفنا في الحلقات السابقة أن السنة مبينة للقرآن، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحكام يصح أن يكون بالفعل كما يصح أن يكون بالقول. فإذا ورد الفعل بيانا منه عليه الصلاة والسلام لحكم من الأحكام، فلا خلاف في أنه دليل في حقنا وواجب علينا اتباعه، كبيانه للصلوات المفروضة، وبيانه لعدد الركعات، وكيفية فعل العبادة، وكبيانه لمناسك الحج، والمكان الذي تقطع منه يد السارق، وما شابه هذا. وإذا ورد البيان لحكم مجمل أخذ حكمه، فإن كان المجمل واجبا كان فعله المبين واجبا، وإن كان المجمل مندوبا كان فعله المبين مندوبا، ففعله للصلاة الواجبة بيانا لها واجب في حقنا كالصلوات الخمس، وفعله للصلاة المندوبة مندوب في حقنا كصلاة الخسوف والكسوف مثلا. سادسا، فعله الذي عرف جهته. إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ما وتجرد عما ذكرناه في الفقرات السابقة من الخصوصية والبيان والجبلة، فإما أن تعرف جهة فعله وإما أن تجهل. فإذا عرفت جهة فعله بأن عرفنا أنه فعله على جهة الوجوب أو الندب أو الإباحة، فحكم أمته فيه كحكمه، فتشاركه فيه إن واجبا فواجبا، وإن مندوبا فمندوبا، وإن مباحا فمباحا، على الأصح عند الجمهور سواء أكان عبادة أم غيرها. ولكن قد يقال هنا، كيف نعرف جهة فعله عليه السلام؟ ولذلك ذكر الأصوليون طرقا تعرف بها جهة الفعل بصورة عامة، وجهة الوجوب والندب بصورة خاصة. فقالوا تعرف جهة فعله عليه الصلاة والسلام من الوجوب أو الندب أو غير ذلك بطرق، منها أولا التنصيص على الفعل أنه واجب أو مندوب أو مباح، ثانيا التسوية بين فعله الذي فعله وفعل معلوم الجهة، كأن يفعل فعلا ثم يقول هذا الفعل كالفعل الفلاني في حكمه، وكنا قد عرفنا جهة ذلك الحكم من الوجوب أو الندب أو الإباحة. ثالثا أن يعلم بطريق ما أن هذا الفعل الذي فعل وقع امتثالا لآية دلت بالتعيين على الوجوب أو الندب أو الإباحة، فيكون الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا. رابعا أن يكون الفعل بيانا لآية مجملة دلت على الوجوب أو الندب أو الإباحة، فيأخذ الفعل حكمها كما بينا قبل قليل في أن البيان يأخذ حكم المبين. وإلى الغد، حيث نعرف الطرق الدالة على جهة الوجوب أو الندب خاصة مع بقية أفعاله عليه الصلاة والسلام. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد عرفنا يوم أمس أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون جبلية، وهذه ليست للتشريع والتأسي، وإما أن تكون هيئة للفعل الجبلي، وهذه يندب التأسي بها، أو تكون مترددة بين الجبلة والشرع، وهذه تختلف باختلاف الراجح فيها. وكذلك عرفنا أن فعله الخاص به لا تشركه فيه الأمة، وأن فعله البياني يأخذ حكم المبين له. ثم تكلمنا على فعله الذي عرفت جهته مما فعله تشريعا، وأنه يجب التأسي به على الجهة التي فعله عليها من الوجوب أو الندب أو غير ذلك. وبينا الطرق التي تعرف بها جهة فعله بشكل عام، وسنذكر الآن إن شاء الله الطرق التي تعرف بها جهة الوجوب أو الندب بشكل خاص. أما جهة الوجوب خاصة فإنها تعرف بالطرق الآتية: أولا، العلامة الدالة على أنه واجب كالأذان والإقامة، فإنهما أمارتان دالتان على الوجوب، لأنه ثبت بالاستقراء للشريعة أنه لا يؤذن إلا للصلاة الواجبة، أما التي لم تجب فلا أذان ولا إقامة لها كصلاة العيد والاستسقاء. ثانيا، أن يكون موافقا لفعل النذر، كأن نذر إن هزم العدو فلله علي صوم الغد، فصام الغد بعد الهزيمة، فإنا نعلم أن فعله هذا واجب لأنه وقع موقع المنذور. ثالثا، أن يكون الفعل ممنوعا لو لم يجب، وذلك كالركوع الثاني في صلاة الخسوف، فإنه ممنوع في الصلاة العادية مبطل لها، فلو لم يكن واجبا لما فعله صلى الله عليه وسلم. وكالختان فإنه ممنوع في الأصل، لأنه إحداث جرح بدون سبب وهو غير جائز، فلو لم يكن واجبا لكان فعله حراما. ومثله الحد، فإنه ممنوع في الأصل لأنه عقوبة، فلو لم يكن واجبا لمنع. وتعرف جهة الندب خاصة بطرق، منها: أولا، أن يعمل عملا يظهر به قصد القربة، وتجرد عن علامة تدل على خصوص الوجوب أو الندب، فإنه يكون مندوبا لأن الأصل عدم الوجوب. ثانيا، أن يفعل الفعل قضاء لمندوب، فإنه يقع مندوبا. ثالثا، أن يعمل عملا يداوم عليه ثم يتركه من غير أن ينسخ. هذا ما يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم الذي عرفت جهته، وهذا يجب علينا التأسي به على الجهة التي فعله عليها من الوجوب أو الندب أو غير ذلك. وأما إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا جهلت جهته في حقه، بأن جهلنا على أي جهة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله على جهة الوجوب أو فعله على جهة الندب، على معنى أننا نعلم أنه فعل الفعل الفلاني ولكننا لا ندري الجهة التي فعله عليها من الوجوب أو الندب، فما العمل في هذه الحالة؟ قال الأصوليون: فعله هذا إما أن تظهر فيه جهة القربة إلى الله أي أنه فعله ليتقرب به إلى الله أو لا تظهر فيه هذه الجهة. فإن ظهر فيه قصد القربة فالأصح فيه أنه للندب، لأنه المتحقق. فإننا ندرك يقينا بأن أقل مراتب ما يتقرب به إلى الله أنه مندوب، وقيل إنه للوجوب وقيل غير ذلك. وإن لم يظهر فيه قصد القربة بأن تجرد مطلقا فالأصح أنه للوجوب في حقنا وحقه عليه الصلاة والسلام عملا بالاحتياط المطلوب في العبادة، وقيل للندب لأنه المتحقق وقيل غير ذلك، والمسألة محلة نظر. ومما يلحق بفعله عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن فعلا ما هم به ولم يفعله، كما في الحديث الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالفه إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا ليس أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس بفعل، وإنما هو مجرد هم يفيد الزجر عما هم أن يحرق عليهم البيوت لأجله، وهو ترك صلاة الجماعة، وليس هو مما أمرنا بالتأسي به. فليس لنا أن نحرق البيوت ولا أن نهم بتحريقها، إذ لم يفعل عليه الصلاة والسلام ما هم به. هذا مجمل ما ذكره الأصوليون عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي علينا موضوع مختصر بسيط، وهو ما إذا تعارض فعلان للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ وهل يمكن أن يتعارض الفعلان أم أن تعارضهما غير ممكن؟ وللجواب على هذا نقول: التعارض بين الفعلين غير متصور، ولذلك أسقطه كثير من الأصوليين من هذا البحث، وذلك لأن الفعلين إما أن يكونا متماثلين أو متناقضين. فإن كانا متماثلين كصلاة الظهر في وقتين مختلفين فأمرهما ظاهر ولا تعارض فيه، ومثله الفعلان المختلفان اللذان يجوز اجتماعهما كالصلاة والصوم. وإن كانا متناقضين كالصوم في يوم معين والإفطار في آخر فكذلك لا تعارض بينهما لاجتماع الوجوب في وقت والجواز في آخر، اللهم إلا إذا وجد مع الفعل الأول دليل يدل على وجوب تكراره، فإن الفعل الثاني في هذه الحالة يكون ناسخا أو مخصصا لذلك الدليل الذي دل على التكرار. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا حينما بدأنا الكلام على مباحث السنة أنها تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية، وقد تكلمنا في الأيام الماضية على السنة الفعلية، فذكرنا أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم كل فعل من تلك الأفعال، من حيث كونه يجب التأسي به لأنه للتشريع، أو لا يجب التأسي به إما لأنه جبلي أو لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام، على التفصيل الذي ذكرناه وأوضحناه. وسننتقل اليوم إلى القسم الثاني من أقسام السنة، وهو السنة القولية، ونبدأ بالكلام على الأخبار لنقف على حقيقة الخبر وأنواعه. ونحن نعلم أن الكلام العربي ينقسم إلى قسمين، الأول الخبر والثاني الإنشاء. أما الإنشاء فهو ما دل على أمر أو نهي أو سؤال أو دعاء أو استفهام أو نداء أو تمن أو ترج أو عرض أو تحضيض أو نفي، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، وقد مرت معنا بعض أبحاثه أثناء الكلام على الأوامر والنواهي. وأما الخبر فهو لغة مشتق من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار عند إثارتها بقرع حافر أو غيره. واصطلاحا هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فإذا أخبر إنسان بخبر فقال إن زيدا قائم، فإنه يحتمل أن يكون كلامه صدقا، ويحتمل أن يكون خبره هذا كذبا، أي يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت. فكل كلام يحتمل أن يقال لصاحبه كذبت أو صدقت فهو خبر. وقولنا في التعريف ما يحتمل الصدق والكذب مخرج للإنشاء، كالأمر والنهي والدعاء وغير ذلك، لأنه لا يحتمل أن يقال لصاحبها كذبت أو صدقت. فمن قال لآخر اشرب الماء، فإن السامع لا يستطيع أن يقول للآمر صدقت أو كذبت، لأنه لم يخبره في هذا الكلام خبرا، وإنما أمره أمرا، فربما قال له أفعل أو لا أفعل، ولكنه لا يقول له صدقت أو كذبت. إلا أنه لو قال له شربت الماء فإنه يحتمل أن يقول له صدقت أو كذبت، لأنه يخبره عن فعل فعله، وربما كان صادقا في خبره وربما كان كاذبا. ولكننا في بعض الحالات نسمع الخبر ونقطع بصدقه أو نقطع بكذبه مع أنه خبر، ولا نقول إنه يحتمل الصدق والكذب. ولذلك كان لابد لنا من إضافة قيد آخر في التعريف لتتميز بها حقيقة الخبر، فقلنا لذاته، أي أن الخبر هو ما يفيد الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن القرائن التي تحتف به وبواسطتها قد يفيد الصدق قطعا وقد يفيد الكذب قطعا. فقولنا لذاته مخرج لخبر الله وخبر الرسول المقطوع بصدقهما، ولكن لا لذات الخبر، وإنما لأمر عارض، وهو استحالة الكذب على الله والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومخرج للخبر المقطوع بكذبه كخبر مسيلمة، ولكن لا لذات الخبر أيضا، وإنما لقرينة خارجية، وهي أنه لا نبي بعد رسول الله، ولغير ذلك من الأمور. فالخبر هو الكلام المشتمل على نسبة، المحتمل للصدق والكذب، وذلك كقولنا زيد قائم، فإن هذا الكلام مشتمل على نسبة القيام إلى زيد، وهو محتمل للصدق بأن يكون مطابقا للواقع، ومحتمل للكذب بأن لا يكون مطابقا للواقع. فما طابق الواقع من الخبر فهو الصدق، وما خالف الواقع من الخبر فهو الكذب. وقولنا الشهداء في الجنة خبر، وهو محتمل للصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن معتقدنا، فإن هذا الكلام بذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، على معنى أنه لو قرأه إنسان خالي الذهن عن حقيقة الشهيد ومعتقدنا فيه فإنه يتردد بين صدقه وكذبه لاحتماله لكلا الأمرين. وكوننا نقطع بصدقه نحن المسلمين فإننا لا نقطع بصدقه لذاته، وإنما لأمر خارج وهو عقيدتنا الإسلامية في الشهيد. وقول القائل مسيلمة رسول الله خبر يحتمل الصدق والكذب بذاته، وإنما قطعنا بكذبه نحن المسلمين لا لذاته، وإنما لأمر خارج وهو عقيدتنا الإسلامية القاضية بأن لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أن الخبر قسم من أقسام الكلام فهو حقيقة في الكلام النفساني كما ذهب إليه جمهور المتكلمين، مجاز في الكلام اللساني. قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وبما أن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته وقد يقطع بصدقه أو كذبه لقرينة خارجية عارضة، قسم الأصوليون الخبر إلى ثلاثة أقسام، هي الأول ما يقطع بكذبه من الأخبار، الثاني ما يقطع بصدقه من الأخبار، والثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه وله حالات، لأنه قد لا يترجح واحد من الصدق والكذب كخبر المجهول، وقد يترجح صدقه على كذبه وذلك كخبر العدل الثقة، وقد يترجح كذبه على صدقه كخبر الفاسق. وسنتكلم على كل واحد من هذه الأقسام إن شاء الله في مسألة مستقلة، إلا أننا سوف نقتصر في القسم الثالث على خبر الواحد العدل. وأما خبر الفاسق والمجهول فإن الكلام عليهما سيكون من خلال الكلام على شروط العمل بخبر الواحد، وهي شروط الصحة. وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.